بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب كراهة الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. متفق عليهن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. رواه البخاري وأبو داود. هذه الحديث فيها النهي عن الوصال، والوصال أن يصوم أكثر من يوم، صوم يومين معا أو ثلاثة أو أكثر على حسب طاقة الإنسان، هذا هو الوصال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لأنه زيادة عمل صالح، ولكنه نهى عنه رحمة بأمته لما فيه من المشقة. فلما احتجوا بفعله عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه ليس كهيئتهم، قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وليس هذا هو الطعام الحسي بلا شك، بل هو طعام معنوي بما يحصل له من لذة الإيمان ولذ حلاوة المناجاة، فيتقوى بهذه العبادة والصلاة، بالصيام والصلاة والذكر، تقوى بها على هذه العبادة. ومعلوم أن الجسد إذا وجد لذة، وجد الفرحة والسرور، ينسى التعب الحسي، هذا شيء مشاهد ومعروف. النبي عليه الصلاة والسلام بكمال إيمانه يجد من لذة الإيمان وحلاوته ما ينسيه ألم الوصال، ينسيه ألم الجوع والعطش، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما حكم الوصال؟ المؤلف قال: إنه مكروه، يكره الوصال. والوصال يعني درجات، قد يكون إلى السحر هذا جائز، لكنه خلاف الأفضل أن يواصل إلى السحر. وأما وصال أكثر من يوم فإنه مكروه. والصارف للنهي عن التحريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، ما الصارف عن التحريم للكراهة؟ الصارف هو أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. رواه مسلم. هذا يدل على أنه ليس بحرام، لأن لو كان حراما لم يواصل بهم عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعاقب بفعله محرم، هذا دليل على أنه ليس بحرام، إنما هو مكروه لأجل المشقة. بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى أنه يطيق، فصار يواصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل أياما يصومها جميعا، ويرى أنه لا يشق عليه. على كل حال، الأحاديث ظاهرة في النهي عن الوصال، فوصال الوصال إلى السحر هذا خلاف السنة، جائز لكنه خلاف السنة، الأفضل أن يعجل الفطر كما سيأتي به الأحاديث التي بعده. والوصال لأكثر من يوم هذا مكروه، فإن ترتب عليه ضرر فإنه يحرم، لا يجوز إنسان أن يفعل فعلا يضره، إذا كان فيه ضرر من هذا الوصال ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يحرم لعموم لا ضرر ولا ضرار. لا لو كان طعاما حقيقيا لما كان صائما. وما في إشكال أنه يعطي الله تعالى من قوة الإيمان ما يتحمل به الوصال، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده قوة بدن كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 ذكر في الجماع، وقوة في الجماع تدل على قوة البدن. كان عليه الصلاة والسلام يجامع نساءه في ساعة واحدة وهن 9 يدل على قوة البدن، مع أنه شار في 60 أو بلغها ومع ذلك يطوف على نسائه بل بلغها، فعله في حجة الوداع في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، توفي ابن 63 فعلها في آخر سنة وهو ابن 63 دار على نسائه ثم أصبح محرما، فهذا يدل على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام، لأن ابن 63 في الغالب لا يطيق أن يجامع 9 مرات في ساعة واحدة، لا شك صعب يحتاج قوة بدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده قوة بدن وقوة إيمان، قوة الإيمان تنسي التعب، يعني يخرج اثنان أحيانا يلتقيان في خارج المسجد بعد صلاة المغرب يقفان يتحدثان إلى أذان العشاء ساعة كاملة ولا يشعران بالتعب، قد يلتقي بعد صلاة العشاء ويقف ساعتين أو 3 ويتحدث ولا يشعر بالتعب، لكن لو قام يصلي ربع ساعة بدأ يراوح بين قدميه، فرق بين هذا وهذا، لأنه مرتاح ومتلذذ بالحديث مع صديقه فيقف الساعة والساعتين ما يحس، وهذا لو وقف يصلي 10 دقائق لا شعر بالتعب، ولو أطال الإمام قليلا في صلاة الفجر لتضايق لأن القلب لم ينشرح ولم يتلذذ بالصلاة، خلاف الخاشع فإنه قد يصلي صلاة طويلة ولا يشعر بذلك، هذا يرجع إلى ارتياح القلب. يعني شخص قال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو قد شارف 90 ولا ينام إلا قليلا وطوال وقته ويومه في عمل، فقال له يا شيخ لو ريحت نفسك أنت تتعب كثيرا في الأعمال ليلا ونهارا، فقال له يا ولدي إذا ارتاح القلب لم يتعب البدن. سبحان الله، هذا صحيح، إذا ارتاح القلب لم يتعب البدن. صلى الله التوفيق. باب آداب الإفطار والسحور. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، المعول على غروب الشمس، إذا غربت الشمس، لكن قيده بإدبار الليل وبإدبار النهار وإقبال الليل لأن الشمس قد تغرب لأجل الغيم أو ما شبهه، فلا يكون قد أفطر الصائم، لا بد أن تغيب في وقتها، فإذا غابت الغياب الذي في وقته أدبر النهار وأقبل الليل أفطر الصائم، يعني ما حاجة يسمع المؤذن إذا كان في أرض مستوية ووراء الشمس تغيب في الأفق فإنه يفطر، ولا حاجة أن يسمع المؤذن، لأن العبرة بغروب القرص، إذا غاب القرص أفطر الصائم، لكن لا بد أن تكون الأرض مستوية، أما إذا غاب خلف جبل أو ما شابهه فإنه لا يستدل به على الغروب، لا بد أن يرى الشمس تغيب في الأفق والأرض مستوية، فإذا حال بينه وبين جبال أو أشجار أو ما شبهه فإنه لا يستدل بغروب الشمس، لأن حال بينه وبين الرؤية جبل مرتفع فلا يتمكن من رؤية الشمس ويتغيب في الأفق. من هذا هو ضابط الإفطار، إذا غابت الشمس فإنه يفطر الصائم، أو أخبره ثقة بغروب الشمس فإنه يفطر، أو سمع الأذان، أو مشى التقويم الساعات، كل هذه أدلة يعتمد عليها في غروب الشمس. قوله فقد أفطر الصائم ليس معناه أنه أفطر حكما وإن لم يأكل، قال به بعض العلماء، لكن الصواب أنه أفطر أي جاز له الفطر، وذلك يجوز أن يواصل إلى السحر، لو واصل إلى السحر جاز ولم يعد مفطرا، لكن معنى أفطر أي جاز له الفطر أو دخل وقت الفطر. في بعض الروايات عند البخاري فقد حان فطر الصائم أو قريب من هذا اللفظ، يعني معناه أنه حان الوقت الذي يجوز له فيه الفطر.
شيخ،
من أفطر عن طريق الخطأ؟ من اجتهد وأفطر ظن أن الشمس غربت ليس عليه شيء، أنه ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، لأنه أفطر يظن أن الشمس قد غربت ولم يفرط فلا حرج عليه، لكن اليوم يندر وقوع مثل هذه الحالة لوجود الساعات، حتى لو غابت الشمس في الغيم فإنه ينظر في الساعة فيندر أحد ما عنده ساعة، لكن لو قدر شخص في البر بدوي في البر وليس معه ساعة وغابت الشمس لأجل الغيم وظن أنها غربت وأفطر ثم طلعت فليس عليه شيء، يمسك حتى تغيب وليس عليه قضاء، لأنه لو قضوا لنقل، لو أمروا بالقضاء لنقل، فلما لم ينقل أنهم قضوا دل على أنه دل على أنه لا يجب القضاء. كذلك من أكل يظن بقاء الليل فليس عليه شيء، أنه مجتهد ولم يفرط يظن بقاء الليل، وأكل بعد طلوع الفجر فليس عليه شيء، لأنه كله جهل، هذا جهل بإيش؟ بالحال، خلاص جهل بإيش؟ بالحال، والجهل بالحال كالجهل بالحكم فإنه يعذر مثل النسيان، فإذا أفطر غير متعمد فليس عليه شيء سواء في أول الصيام أو في آخره، فإنه لا حرج عليه لأنه لم يتعمد الفطر. بعض الناس قد يقوم يرى الساعة مثل يؤذن الساعة الرابعة وقام نظر الساعة خمس يظن أربع وما بعد أذن، وراح أكل وشرب ثم نظر تبين له أن الفجر قد طلع وأنه له ساعة قد أذن فليس عليه شيء، يكمل صومه وليس عليه شيء لأنه جاهل بالحال. يعني ورد حديث عن ابي هريره رضي الله عنه رواه ابو داود سند صحيح، يقول عليه الصلاه والسلام اذا سمع احدكم المؤذن والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذه اختلف العلماء في تفسير الحديث، منهم من يقول هذا محمول على ما اذا كان المؤذن يؤذن على غلبة الظن، أما إذا عرف أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يرى الفجر بعينه فإنه لا يجوز الشرب إذا أذن، لكن حديث عام ليس فيه هذا التقييد، فالظاهر أن هذه رخصة لأن إنسان تعلقت نفسه بهذا الشراب، والغالب أن الشراب لا يطول وقته خلاف الأكل فإنه يطول، لكن الشرب لا يطول مع شدة الحاجة للشرب، الحاجة للشرب آكد من الحاجة للطعام، الإنسان رفع الإناء وليشرب الماء ثم سمع الأذان يشق عليه جدا أن يضعه، هذه رخصة لحظة. كم يستغرق شرب الماء؟ كم؟ أقل من لا دقائق، أقل من نص دقيقة، ثواني صح؟ لا يقصد ثواني صحيح، 10 ثواني 20 ثانية، يعني أقل من نص دقيقة، أشرب الماء سريعا ويقف، فهذا رخصة. فالحديث عام، ظاهره العموم ليس في تقييد، هذا التقييد يحتاج دليل. والمؤذن كان يؤذن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الرؤية ولا على غلبة الظن؟ على رؤية الفجر. المؤذن يؤذن، بلال يؤذن، أو ابن مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى يرى الفجر ويخبر برؤية الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة بما يسمعون، الأذان الذي يسمعون أذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر، فالتأويل هذا بعيد عن الظاهر ويحتاج إلى دليل. الله أعلم، هذه رخصة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد التأخير. هذا يعني من يعني مما ينهى عنه، أنه يبقى مستيقظا ليس عنده شغل، وإذا بقي 3-4 دقائق صار يأكل بسرعة ويشرب ويسمع الأذان، لا، هذا لا شك تقصير تعمد للوقوع في أو القرب من حدود الله، لكن هذه رخصة لمن يحتاج، لمن غفل أو كان نائما معذورا، غفل أو إنسان كان نائما ثم استيقظ ولما رفع لنا سمع الأذان، هذه رخصة. أما إذا كان مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر بدقيقتين على التقويم، هذا أسهل. والمعروف الآن أن التقويم، تقويم القرى، في تقديم دقيقتين، كان في تقديم 5 دقائق، ومن 2 سنين أو 3 سنوات عدل إلى دقيقتين. الفجر، اللي يعرف الفجر، اللي يعرف الفجر فقط، في تقديم دقيقتين، هذه كان احتياط إنسان إذا سمع أول مؤذن فإنه يشرب معه دقيقتين، لكن لا ينبغي تعمد التأخير إلى هذا الوقت. لا، يحتاط الإنسان ويتسحر مبكرا ويفرغ قبل الأذان، هذا الأحوط، أسيما في صيام الفرض. الصلاة ما دقيقتين، قال لا تكبر، يعلمنا يقول لا تكبر، ونكبر ما علم فهو معذر، الصلاة صحيح. والغالب أنه دقيقتين ما أظن أحد، الله أكبر الله أكبر، حتى الحريم ما أظن أحد يكبر من يوم يأذن، لأن المؤذن يحتاج دقيقتين حتى يخلص التأذين ثم يتسنن الراتب ركعتين. ينبه على النساء اللي تستعجل، تنبه. ومن صلت جاهلة فلا حرج عليه، الصلاة صحيح. نعم، إيه، عشان دقيقتين هذه، لا مهم، ما يلزم، إذا أذن دخل وقت، من يوم يأذن، لا من يوم الله أكبر دخل وقت، إلا الفجر في تقديم دقيقتين. وعن سالم سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليهما. يعني هذا فيه فضيلة تعجيل الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وتعجيل الفطر يسهل العبادة ويراغب فيها. الإنسان إذا أفطر سريعا أول ما تغرب الشمس يخف عليه الصوم، وإذا أخره ساعة ساعتين أو إلى السحر ثقلت عليه العبادة وربما نفر عنها. فالتعجيل فيه تيسير، والله سبحانه وتعالى يحب أن ييسر على عباده. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا فيه فائدة أخرى عن مخالفة اليهود، فإنهم كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تطلع النجوم وتشتبك، هذا يدل على أنهم ينتظرون وقتا طويلا بعد الغروب، لأن النجوم لا تكثر وكأنها تصير متشابكة إلا بعد مدة من الغروب. إذن هذه تعجيل فيه مخالفة لليهود، واليهود عندهم تشديدات، الله تعالى شدد عليهم في أمور كثيرة، فلا السنة تعجيل الفطر قبل أن يصلي صلاة المغرب، يفطر ثم يصلي صلاة المغرب. ياتيني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. يعني هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث حديث ضعيف جهة السند، ولكن تعجيل الفطر وفضيلته ثابتة بغيره من الحديث كما سبق، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وأيضا معناه في نظر، حب عباد ليعجلهم فطرا، يعني هذا فيه نظر، أنه يعني تعجيل الفطر لا شك أنه سنة، ولكن لا تصل إلى أن يكون المعجل أفضل العباد. فأكل حال حديث سند ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات مما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا فيه أنه يعني السنة أن يفطر على رطب إن تيسر، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والرطب له أثر في سرعة رجوع النشاط إلى البدن، لأن التمر حلو والرطب سريع التحلل، فيمتص البدن سريعا، ولا سيما إذا شرب عليه شيء من الماء فإنه يذوب سريعا ويمتص البدن ويعود إليه النشاط بسرعة، بخلاف ما لو أفطر على شيء ثقيل كالخبز أو اللحم أو ما شابه ذلك. والمعدة أيضا إذا خلت من الطعام فإنها تحتاج إلى تنشيط، لأنها تخبو بعض الشيء إذا خلت من الطعام ساعات طويلة، فتحتاج إلى تنشيط قبل أن تفاجأ بالطعام الدسم الثقيل. لكن تجد بعض الناس يحرص على أن يفطر على فول، تعجب من هؤلاء، ويصيبه في مكة تجد سيرة طويلة على أصحاب الفول، فول وتميس على طول، يعني ما أدري أخذ تمرة ولا ما أخذ تمرة. فطور الصباح استغرب كيف يشتهون الفول، فول ثقيل والمعدة ما يعني استعد يسند. والله تعجب إذا قرب المغرب تجد سيرة طويل على صحاب الفول والتميس، يعني يمكن 10-15 وقت سيرة. هذه عادات، لكن الحمد لله عندنا في نجد يفطرون على التمر، يمكن يأكل مع التمر شيء آخر، لكن التمر هو الأصل. والرطب أيضا يحرصون عليه أكثر إن وجد، وإلا تمر. طيب إن لم يجد رطب على تمر، أن الرطب أسرع في التحلل، ومعروف أن الشيء الحلو التمر حلو، فيه عناصر مغذية للبدن كثيرة، منافع كثيرة، فهو حلو تقبله النفس، لأن الإنسان إذا امتنع عن الطعام فترة يميل الشيء الحلو بطبعه. ثم أيضا فيه فائدة للبدن، وسريع الأكل وسريع الامتصاص. فإن لم يجد رطبا فالتمر بعده، التمر فيه قد جف بعض الشيء فلا يتحلل بسرعة الرطب. ثم إن لم يجد أفطر على ماء. لكن اختلف العلماء رحمه الله، لو وجد طعاما غير التمر، لم يجد تمرا وجد طعام آخر أيا كان، فاكهة أو حلوى أو أي طعام آخر، هل الأفضل يفطر على ماء أو يفطر على هذا الطعام. بعضهم قال إذا كان الطعام حلوا كالفاكهة الحلوة كالتين وعنب مشابه ذلك أو حلوى فإنه يقوم مقام التمر مراعاة للحكمة من التمر وهو أنه حلو وينشط البدن يمتصه سريعا، فإذا لم يجد الرطب والتمر فإن الحلوى تقدم على الماء لأنها تقوم مقام التمر. وأما إذا وجد طعام غير الحلوى كالخبز مثلا فإنه يبدأ بالماء. هذه على كل حال اجتهادات وليس فيها نص، هذا خبر عن سنة عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالرطب ثم التمر ثم الماء، والأمر في هذا واسع. ظاهر السنة الأقرب للسنة أن يبدأ بالماء إذا لم يجد تمرا ولو شربة واحدة يشرب الماء ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. يعني ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل في عيد الفطر تمرات وترا، ما ورد أنها سبع، لا يأكلهن وترا يأكلهن وترا، فهل هذا مقصود دائما أو أنها سنة في عيد الفطر فقط؟ هذه فيها خلاف، والطب الآن يؤيد أن أكل الوتر مفيد للبدن ويمنع ضرر التمر شدة الحلاء وأثر التمر الذي يؤثر على البدن جهة السكر أنه يخففه الوتر، هذا معروف يذكر بعض الأطباء أن أكل الوتر تحصل به المنافع ويندفع به ضرر التمر، فهذا يؤيد ويرجح أنه يسن الوتر مطلقا، لا سيما عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، فينبغي للمؤمن أن يأكل وترا دائما سواء في عند الإفطار أو في أي وقت. وكذلك الصباح يقول عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره يومه ذلك سم ولا سحر، هذا أيضا في ذكر الوتر. فظهر مجموعة النصوص ومع ما يقول الأطباء ترجح الوتر دائما سواء في عيد الفطر أو في غيره. الشرب يعني كان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ثلاث أنفاس يشرب ثلاث مرات يتنفس في الإناء ثلاثا، هذه السنة. لكن لو لم يكتفي وزاد رابعة فلا حرج، لكن لو ضبط ثلاث يكون أفضل، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يرجح الوتر وأنه عام في الأكل والشرب. أما الإيتار مثلا واحد صب له بيئة شاي قال أوتر، صب له ثاني قال أوتر الثالثة، هذا من التوسع في الوتر، لا حرج ما في مانع، لا بأس أنه يتوسع في هذا لأن لعموم إن الله وتر يحب الوتر، لكن لا ينبغي يشق على نفسه تكره شرب يالة كاملة ولا تشتهيها نفسه، إن تيسر طيب ولا الأمر في سعة. ماذا ثم قال مالك رحمه الله وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا حديث ضعيف فيه رجل مجهول فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأمر وإنما ثبت من جهة الفعل، أما الأمر فالحديث فيه ضعيف، لكن السنة تثبت بالفعل. وعن معاذ بن زهرة أو بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه داود. هذا أيضا ضعيف لأنه مرسل، معاذ بن زهرة هذا تابعي، قال بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ظاهر واضح أنه مرسل، وجاء موصولا من حديث عباس رضي الله عنهما لكنه ضعيف. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي صح في السنن من حديث عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. ولكن لا يسن أن يقول هذا الكلام إلا إذا كان قد عطش، أن يقول ذهب الظمأ. بعض الناس يصوم ولا يظمأ أصلا، فلا يسن أن يقول ذهب الظمأ لأنه خبر غير صحيح. لكن إذا صام وعطش ثم أفطر فإنه يقول هذه الكلمات من أجل أن يشجع نفسه على الصيام مرة أخرى. يقول ذهب الظمأ، يعني ماذا الإنسان يخاف من الصيام أو يهاب الصيام؟ خشية العطش. فالآن يقول ذهب الظمأ، ذهب الظمأ وابتلت العروق بعد أن شرب وثبت الأجر إن شاء الله. هذه فيها تربية للنفس، الظمأ ذهب والأجر ثبت، ولا شك هذه فرحة. الإنسان إذا تعب على العبادة التعب انقطع والأجر ثبت، فيشجع نفسه أن يعاود، ولا سيما في صيام النوافل كذلك الفرض، لكن النوافل يشجع نفسه أكثر، لأن الفرض يعني المسلم لا يدع الفرض. لكن أيضا لا شك أنه يقول حتى في الفرض يشجع نفسه على الصيام ويغتبط أن التعب انتهى والأجر ثبت. هذا في يعني جميع العبادات، يعني إذا قضى العبادة فرح، حج انتهى من الحج يشعر بفرح عظيم، التعب قد زال والأجر ثبت. كذلك إذا صلى، إذا فعل أي عبادة يفرح بعد نهاية العبادة أن التعب قد انتهى والأجر ثبت. ثم يتشجع أن يؤدي عبادة أخرى، أن يقول الحمد لله الذهب التعب ذهب وبقي الأجر، إذا ليش ما أفعل عبادة ثانية وأفرح بانتهاء العمل وثبوت الأجر وذهاب التعب. فيبدأ يتمرن على العبادات، فلذة الفراغ من عبادة تنسيه تعب العبادة. هذا في البداية، ثم إذا فتح الله عليه يصل إلى درجة أعلى من ذلك، وهي التلذذ بذات العبادة، يتلذذ في أثناء العبادة بعد المجاهدة والصبر، يصل إلى أن يتلذذ بذات العبادة. وهذا كما يعني هذا وعد الله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا احتاج إلى مجاهدة حتى الأعمال الدنيوية، الإنسان مثلا لو أراد أن يعمل رياضة أول يوم يجري ولا يسوي يحمل أثقال وما شابه ذلك، أول يوم يتمرن وش يصير؟ يطيح مريض، لا يكاد يتحرك. اليوم الثاني أخف شوي، بعد 10 أيام يهون عليه، بعد شهر يتعود، لو ما يفعل الرياضة ضاق صدره وشعر بأنه يحتاج يعني يحب أن يتحرك. هذه طبيعة. كذلك الجلوس بعد صلاة الفجر شاق ثقيل على كثير من الناس، يعني يصلي الفجر بعد سهر ثم يحب النوم يشتريه بأي ثمن، لكن لو عدل نومه جلس يوم يومين ثلاثة وإذا شعر بالنعاس والتعب نام مبكرا، لأنه أجهد نفسه في هذا اليوم فنام مبكرا بعد صلاة العشاء، يومين أسبوع شهر شهرين يأتي وقت لو أراد أن ينام بعد الفجر ما استطاع ما يجي نوم. فهذه هي سنة الله في عباده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن يجب على المؤمن أن يصبر وأن يجاهد، والدين كله صبر، فالدين يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ترويض للنفس شيئا فشيئا حتى تصل إلى التلذذ بالطاعة والعبادة، وذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. إذن هذا الدعاء نقول الحديث ضعيف، لكن من قاله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هل هو دعاء منكر يعني يأثم من يقوله، ولا نقول دعاء مباح أو كلام ليس فيه محظور؟ إذا قلنا الحديث ضعيف ننظر في متن الحديث، هل فيه منكر، هل في شيء يخالف الشرع، فإنه ينكر، يقال هذا بدعة ولا يجوز أن يقوله. لكن هذا الكلام ليس فيه منكر، فإذا لم يعتقد أنه سنة، إنسان يقول أنا أعرف حديث ضعيف ولا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن وجد من نفسه رقة وقال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ما في مانع، ما في يعني محظور شرعي، لكن لا ينبغي المداومة على مثل هذا، لأن المداومة تدل على الاعتقاد أنه سنة. وذلك السيدة دعا بدعاء يشيئه من نفسه، في الغالب أنه لا يداوم عليه، لا صيغة الدعاء ولا في وقت الدعاء، إن رق قلبه دعا بعد العصر، يوم ثاني رق قلبه يدعو بعد المغرب أو بعد فجر أو في أي وقت، لكن إذا داوم يدعو في وقت معين كل يوم هذا يدل على أنه يعتقد أن الدعاء في هذا الوقت سنة، فيصير من نوع، فيصير نوعا من أنواع البدع، لأن البدع في بدعة زمنية، يعني بدعة من جهة الزمن، العمل صحيح لكن البدعة من جهة تخصيص زمن معين، في بدعة تسمى مكانية، يخصص مكانا معينا لعبادة معينة لم يرد به الشرع، هذه بدعة مكانية. فالبدع أنواع، في بدعة أصلية التي ليس لها أصل في الشرع، كبدعة عيد الميلاد وعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة أصلية ما لها أصل في الشرع. لكن بدعة النوع الثاني يسمى بدعة نسبية، نسبة إلى الزمان أو نسبة إلى المكان أو نسبة إلى العدد أو صفة معينة، كمثلا يحدد عدد معين يعتقد فيه، أو يجتمع قوم يرددون ذكر جماعي، هذه بدعة في طريقة، الذكر مشروع لكن البدعة في الاجتماع والترديد، يقول سبحوا مئة سبحون جميع، هللوا مئة هللون جميعا. أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوما اجتمعوا ورجل قائم في على رأس الحلقة يقول سبحوا مئة فيسبحون جماعيا، هللوا مئة يهللون، فخرج ابن مسعود وأنكر عليه منكارا شديدا، أن هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الذكر مشروع، البدعة في الطريقة مثل التلبية الجماعية، يأتي 10 20 لبيك اللهم لبيك بترتيل معين كلهم صوت واحد، هذا نوع من البدعة. كذلك التكبير في أيام العيد، الله أكبر الله أكبر بطريقة معينة وترتيل معين أو تلحين معين، يجتمعون جميعا على هذا الذكر، هذا أيضا نوع من البدعة، هذه تسمى البدعة النسبية، أن أصل العمل مشروع والبدعة في الطريقة، في الزمان، في المكان، في العدد، هذه بدعة نسبية دون البدعة الأصلية، لكنها أيضا نوع من أنواع البدع. ماشي كبر وحده، لكن البدعة أنهم يكبرون سواء، أو في مكبرة الصوت كما يفعل في مكة، كبرون ليلة عيد الفطر وبعد الفجر في مكبرة الصوت، هذا ما له أصل، لم يكن بلال رضي الله عنه يصعد على المنارة أو على مكان مرتفع ويكبر والصحابة يكبرون خلفه، لا، هذا شيء محدث، كل شيء لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو محدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد مردود على صاحبه، لا يقبل ويأثم، لأن هذا فيه إحداث، فيه تغيير لدين الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يحدث بدعة كأنه ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام جهل هذا العمل الصالح والعياذ بالله وهو الذي علمه فيضيفه للدين، هذا لسان حاله، أو يقول علمه النبي عليه الصلاة والسلام وقصر في تبليغه، ولا لا، لا يلزمه واحد من أمرين. أما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام علمه ولم يبلغه لأنه ليس من الدين خصم، لكن إذا قال من الدين فهو يلزمه أحد أمرين، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وقصر في فعله، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام جهله وكل واحدة أردع وأسوأ من الأولى. إذن المبتدئ يرد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه إما بالجهل أو بعدم البلاغ. ولو تصور المبتدع هذا الأمر لما ابتدع، هذا فيه عدوان على الشريعة واتهام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعدم التبليغ أو بالجهل، ولهذا لكن المبتدع جاهل لا يتصور هذه المعاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. رواه أحمد. تأخير السحور في هذا الحديث ضعيف، الحديث ثابت في الصحيحين بدون ذكر السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر كما سبق في حديث سهل رضي الله عنه. أما زيادة وعجلوا الفطر فهي زيادة ضعيفة، لكن سبق يعني أن السنة تأخير السحور، يعني تأخير السحور في هذا الحديث ضعيف. أما تعجيل الفطر فقد ثبت الحديث فيه: لا ينزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما تأخير السحور فهو سنة، وإن كان الحديث هذا ضعيفا لكنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في الصحيحين أنه كان يؤخر السحور. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت أتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون سرعتي أن أدرك الصلاة، أو كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ. اللفظ الثاني: قد سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قيل: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. هذا يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر في آخر الليل وانتهى على أذان الفجر، وبين انتهاء من السحور والدخول في صلاة الفجر قدر 50 آية، يعني ما بين الأذان والإقامة 50 آية، قرابة ربع ساعة. هذا ما بين الأذان والإقامة. فلو تسحر قبل طلوع الفجر بساعة لصار الوقت بين السحور والصلاة طويلا. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور ويكون قبيل الفجر، لكن كما سبق لا ينبغي الإنسان يتعمد التأخير الشديد إلى أن يأكل ويشرب بعد الأذان، لا يحتاط وينتهي قبل أن يبدأ المؤذن، ولو كان الأذان فيه تقديم يحتاط، يعني لا يكون على آخر لحظة لا سيما في صيام الفرض، يحتاط تقدم دقيقتين أو ثلاث أحبط له ويأخذ الوقت الذي يكفيه. بعض الناس يعني يأكل طعاما خفيفا سريعا، تمرات، يشرب ماء، يكفي 5 دقائق وأقل. بعض الناس يأكل طعاما حارا ويحتاج نصف ساعة أو أكثر. بعض الناس يشرب الشاي بعد السحور يحتاج إلى ساعة وأكثر. كل على حسب، يتقدم الوقت الذي يكفيه ولا يتعمد تأخير. ما يأكل 3 تمرات ما تضر، حتى لو كان يعني شبعان من العشاء تعشى متأخرا فما يضر أن يأكل 3 تمرات ويشرب عليها قليلا من الماء. سيأتي في الحديث يعني أن السحور يحصل بأدنى شيء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود. اختلف العلماء رحمه الله في ضبط السحور، بعضهم ضبطها بالفتح وبعضهم ضبطها بالضم. ما الفرق بين الفتح والضم؟ إذا قلنا السحور بالفتح إيش يكون المعنى؟ السحور يعني الفعل اللي هو الأكل، والسحور صح كذا ولا العكس؟ لا أصل لا دخل الوقت، خلنا في هذا بس نصلح لبنا. السحور بالفتح هو مثل الطهور ومثل الوضوء، بل السحور بالفتح هو المأكول، والسحور بالضم هو الفعل، هذا واضح ما في خلاف، هذا ما مثل الطهور والطهور والوضوء والوضوء، هذا ما في خلاف. لكن أيهما أنسب للحديث؟ أيهما أنسب؟ أن نقول التسحر فإن في السحور بركة أو في السحور بركة؟ هل البركة في المأكول ولا البركة في فعل الآكل؟ يعني ظاهر أنه في الاثنين، ولذلك العلماء يقول يصح هذا وصح هذا. إذا قلنا إذا جعلناها بالفتح في السحور بركة، نقول هذا الطعام المأكول فيه بركة، فإذا أكله المتسحر يحصل له قوة وعون على الصيام فلا يشعر بالجوع والعطش، يجعل الله تعالى بركة في هذا المأكول. ولو كان لو أكل في غير السحور لم يكن فيه من النفع ما يكون فيه إذا أكل لأجل الصيام، لأنه عبادة فيكون فيه بركة. إذا ضبطناه بالضم فإن في السحور بركة، نقول أيضا فعل المتسحر فيه بركة من جهة الأجر، من جهة الأجر، لأنه يباشر عبادة، الآن هو في عبادة يأكل فهو في عبادة، يحصل له فضل العبادة، والملائكة يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما جاء عند الإمام أحمد، وسند فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. إذا نقول لا مانع، البركة موجودة في الطعام وموجودة أيضا تحصل بفعل المتسحر لأنه في عبادة، والله تعالى وملائكة يصلون عليه، وأيضا الغالب أنه إذا قام وتسحر أنه سيذكر الله ويستغفر، ربما يدعو فيحصل له فضل، خلاف ما لو نام ولم يقم إلا للصلاة فاته الاستيقاظ وقت السحر والذكر والاستغفار. إذن هذا القيام وهذا الفعل فيه بركة. وذلك جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعات من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن يحصل بشربة ماء، إذا كان سلشتهي الطعام فإنه يحصل ولو بشربة ماء، والأفضل يأكل تمرات لما ثبت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، هنا بالفتح، أن السحور مراد بالتمر، نعم سحور المؤمن، نعم سحور المؤمن التمر، فالتمر يعني أفضل ما يتسحر به إذا كان لا يشتهي، وإذا كان يشتهي الطعام فلا حرج، سحر بما يتيسر بما شاء. لكن إذا كان إنسان قد تعشى من آخر الليل وقام قبل الفجر لا يشتهي الطعام، على الأقل يأكل تمرة واحدة ويشرب عليها الماء، وإن أكل ثلاثا يكون أفضل على حسب حاله. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. يعني هذا يدل على فضل السحور، فإنه هو الفصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، أهل الكتاب لا يتسحرون، يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم ولا يتسحرون، يخالفون في الفطر، يعني هذه الشريعة تخالفهم في الفطر وتخالفهم في السحر، يعني في أول نهاية الصيام في بدايته، ومخالفة أهل الكتاب مما يحبه الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فأمر بمخالفة اليهود في أمور كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، لماذا؟ يتألفهم لعلهم أن يسلموا، ثم أمر بمخالفتهم. كان أهل الكتاب يسطلون شعورهم، يعني يضع النصف الأول الأمامي على الناصية والنصف الخلفي إلى الخلف، هذا يسمى السدل. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول الهجرة يسدل موافقة لأهل الكتاب، ثم فرق. الفرق أن يفرقه من النص، يكون نصف الشعر جهة اليمين ونصفه جهة اليسار، يسمى الفرق. فكان عليه الصلاة والسلام يوافق لأجل التأليف ثم خالفهم. في صيام عاشوراء لما قيل له أن اليهود يصومون هذا اليوم قال صوم خالفوهم، وقال لئن بقيت، خالفهم ضعيف لكن الصحيح، قال لئن بقيت إلى التاسع لا صوم، لا بقيت إلى قابل لا صومن التاسع، يعني مع العاشر، من أجل مخالفة اليهود. إذا مخالفة اليهود مقصودة وهي من دين الله، يعني هذه الأمة تميزت عن بقية الأمم وخالفت اليهود والنصارى. اليهود غالبا عندهم تشديدات، جاءت هذه الأمة جاءت هذه الشريعة حنيفية سمحة ليس فيها شيء من العسر والتشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأكل السحر مخالفة لليهود. لكن هل يجب السحور لعجل مخالفة اليهود؟ نقول لا. ما هو الدليل على عدم وجوب السحور؟ جواز الوصال، جواز الوصال، أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بالصحابة يوما ثم يوما، لم يتسحر، لو تسحروا ما كان وصالا، فدل على عدم وجوب السحور، لكنه سنة ولا ينبغي تركه ولو بقليل من الماء. وفق الله الجميع محب ورضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. يعني قالوا هذا اجتهاد، يعني اجتهد وظن أنه لا يكون الوصال صيام الدهر إذا أفطر يوم العيد ويوم يوم العيد والتشريق. بعضهم يرى أنه ما يكون صيام الدهر إذا أفطر هذه الخمسة أيام، يوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، لكن قول ضعيف. ولو قال به من قال من الصحابة والسلف، العبرة باتباع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الأبد، وقال سئل عن صيام يومين وافطر يوم قال وهل يطيق ذلك أحد، سئل عن صيام يوم وافطر يوم قال هذا لا أفضل من هذا، هذا صيام داود، حب الصيام لله صيام داود عليه السلام. فكل من خالف السنة من الصحابة والسلف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، العبرة بالسنة. يعني اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والأكثر من الصيام في شعبان تهيئة أهل رمضان، هذا اللي يعرف أنه أكثر من الصيام شهر يغفل الناس عنه، فيه تعرض أعمال العباد على الله تبارك وتعالى. ما أذكر فيه إلا الأكثر من الصيام.